إذاعة القرآن الكريم من دولة الكويت تقدم.
لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب.
لقد كان في قصصهم عبرة. برنامج يومي في حلقات من إعداد وتقديم الدكتور طارق الطواري ومن إخراج داود الصديقي.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أهلا وسهلا ومرحبا بكم، حلقة جديدة في برنامجكم اليوم لقد كان في قصصهم عبرة. ما نزال نتكلم عن الأنبياء عليهم الصلاة والسلام وحياة الأنبياء ومهمة الأنبياء. بالأمس تكلمنا عن أعظم وظيفة في حياة الأنبياء، وهي وظيفة تصحيح أخطاء الناس، وخاصة أخطاء الناس العقدية. ومن مهمات الأنبياء تعليم الناس، ومن مهمات الأنبياء البلاغ، ومن مهمة الأنبياء البشارة والنذارة، وتكلم عن هذا بالتفصيل في حلقة الأمس. اليوم من مهمة الأنبياء تقويم الأفكار المنحرفة والعقائد الزائفة. شوف، كل الأنبياء لو تدخل إلى حياتهم تلقى الأنبياء أعظم ما اشتهر في مدينتهم أو في قريتهم أو في دولتهم أو في مملكتهم، أكبر من يناطح هذه المعتقدات الخاطئة أو التصرفات أو الأخلاقيات والسلوكيات الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. سأخذ هذا إن شاء الله تعالى بالتفصيل في لما ندخل في الحلقات، لكن بشكل عام خلق الله سبحانه وتعالى الناس وقد كان الناس حنفاء، فجاءت الشياطين فاجتالتهم وانحرفوا عن الفطرة السليمة التي كانوا عليها. ولا تزال شياطين الإنس والجن يزينون للناس الباطل ويثيرون فيهم الشبهة والضلال. لأجل ذلك ظهر عندنا ما نسميهم بالماديين، وظهر عندنا الملاحدة، لا إله والحياة مادة، وظهر من يعبد الفئران، ومن يعبد النساء وعورة النساء، وظهر من يعبد الأبقار، وظهر من يعبد الكواكب، وظهر من يقول لا إله في الكون. لذلك قال الله تعالى كان الناس أمة واحدة، يعني على دين وملة واحدة، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، أي كان الناس على التوحيد والإيمان وعبادة الله وحده، فاختلفوا، فأرسل الله تعالى لهم النبيين مبشرين ومنذرين. ودعوة الرسل جميعا تقوم على توحيد الله الخالص، إلا أن كل رسول يختص بتقويم الانحراف الحادث في عصره وموطنه، ذلك أن الانحراف على الصراط المستقيم يختلف باختلاف الظروف والزمان والمكان. فخذ على سبيل المثال نوح عليه الصلاة والسلام أنكر على قومه عبادة الأصنام التي كانت عامة فيهم، وكذلك إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وكذلك هود، وكذلك صالح. لو تأخذ بالتفصيل تبدأ مثلا على سبيل المثال في نوح، وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا شوف آلهتكم سمونها آلهة، ولا تذرن ودا ولا سواع ولا يغوث ويعوق ونسرا. هذه خمسة كانوا يعتقدون أنها آلهة، وهي عبارة عن صالحين كانوا قبل نوح عليه الصلاة والسلام. فلما توفوا الشيطان قال هذول الصالحين لو تحطوا لهم تماثيل علشان لا تنسونهم ويذكرونكم وينشطونكم في العبادة، فوضعوا تماثيل لهؤلاء الأشخاص. ثم لما مات الجيل هذا، الجيل الذي جاء بعده، قال لهم الشيطان هذه التماثيل كان آباءكم وأجدادكم كانوا إذا أرادوا المطر يأتون عندهم، لأن هذول قبور صالحين وهذه تماثيل صالحين، كانوا يقولون يا ود يا سواع يا يغوث يا يعوق يا نسرة، اجعل الله يمطر لنا، فيمطرهم الله سبحانه وتعالى أو ينزل عليهم المطر، فاتخذوهم وسيلة توصلهم إلى الله، ثم عبدوهم من دون الله، اعتقدوا أنهم هم الوسائط بينهم وبين الله أو هم آلهة. وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا، وقد أضلوا كثيرا، أي بعبادة هؤلاء الناس. فجاء نوح لكي ينكر على قومه هذا الانحراف الأخلاقي وهو أو الانحراف الاعتقادي وهو عبادة الأصنام. وجاء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لينكر على قومه عبادة الكواكب وهم الصابئة وغيرهم. وجاء صالح لكي ينكر على قومه الفساد في الأرض واتباع المفسدين. وجاء هود لكي ينكر على قومه الاستعلاء في الأرض والتجبر فيها. وجاء لوط عليه الصلاة والسلام لكي ينكر على قومه الشذوذ الجنسي المتفشي في قومه في قرية سدوم. وجاء شعيب عليه الصلاة والسلام لكي يقاوم جريمة الإفساد الاقتصادي المتمثل في تطفيف المكال والميزان. وجاء موسى لكي يقف في وجه النزعة المادية التي انحرف إليها بنو إسرائيل والطغيان والهيجان الذي كان عند فرعون. ولما كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء والمرسلين، فقد جاءت رسالته عامة شاملة لكل أسس التقويم والهداية التي جاءت بها الكتب السماوية. وزائدة عليها حتى تكون صالحة لكل زمان ومكان. وأنزلنا إليك الكتاب مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا، أي على كل الكتب، ومهيمنا عليه، فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق. وقد جاءت رسالة الإسلام حتى تتناسب ختم الرسالات، جاءت مرنة تصلح لكل زمان ومكان. وبيان ذلك أن العقائد والعبادات في الإسلام جاءت بها نصوص قطعية مفصلة ثابتة لا تقبل التبديل ولا التعديل، لأن العقائد والعبادات ثابتة، يعني ما في مجال أنك أنت تزيد وتطور في الاعتقادات. الاعتقادات أخبار عن الله سبحانه وتعالى قرت في نفوسنا فاعتقدناها، فما في مجال أنك تزيد وتعدل فيها. ما في مجال أنك تتكلم عن الله سبحانه وتعالى، ولا في مجال أنك تتكلم عن السماوات ولا عن الأرض، ولا في مجال كذلك تتكلم عن القصص الماضية التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا الحوادث اللاحقة. هذه عقائد لا مجال أصلا للزيادة والنقص فيها. وهناك عبادات لا مجال للزيادة والنقص فيها. هناك صلاة أربع، هذه الصلاة الظهر أربع، العصر أربع، العشاء أربع، فجر ثنتين، مغرب ثلاث، لا مجال للزيادة ولا النقص فيها. صيام رمضان، صيام شهر كامل رمضان سواء أتم 30 أو 29، لا مجال للنقص والزيادة فيها. الحج بالطواف سبعة أشواط والسعي سبعة أشواط والوقوف بعرفة ورمي الجمار، لا مجال للزيادة والنقص فيها. العبادات بشكل عام لا مجال للزيادة والنقص فيها. الاعتقادات لا مجال للزيادة والنقص فيها. الأخبار لا مجال للزيادة، لأن أخبار إما صادقة أو كاذبة، فإحنا صدقناها فلا مجال للزيادة والنقص فيها. لذلك هالثلاثة هذه تشكل القرآن، كما يقول أهل العلم القرآن جاء على ثلاثة أثلاث. ثلث من القرآن اعتقادات، اعتقادات تتعلق بالله، اعتقادنا بالله، أسماء الله، صفات الله، قوة الله، أفعال الله، هذه ما في مجال أصلا تزيد وتنقص فيها. الثلث الثالث أو الثلث الثاني أخبار، أخبر الله تعالى عن أمور ماضية وأمور لاحقة، هذه لا مجال للزيادة والنقص فيها، لأن الأخبار حقائق ثابتة. وكل الأنبياء جاءوا بنفس الأخبار، يعني ما يصير نبي يقول أن وقعت قصة يوسف نبي ثاني يقول لا ما في قصة يوسف، ما يصير نبي يقول أن الله أرسل الطوفان على قوم نوح نبي ثاني يقول لا ما أرسل الله الطوفان على قوم نوح، ما يصير في نبي يقول أن آدم عصى ربه ثم الله تاب عليه ونزل نبي آخر يقولك لا والله القصة ما حصلت. هذه الأخبار قولا واحدا، ما في نبي يقولك في يوم قيامة وحساب وحشر ونشر وميزان ونبي ثاني يقولك لا والله ماكو قصة، ماكو يوم قيامة وحشر ونشر وميزان. ذلك الأخبار هي حقائق أخبر الله تعالى بها فصدقناها. وذلك القرآن إما اعتقادات وصف لله سبحانه وتعالى أو أخبار، هذا اثنين. القسم الثالث تشريعات، تشريعات يعني أحكام، هذه لا مجال للزيادة والنقص فيها. ما في مجال لا أنك والله تقعد تزيد ولا تقعد تنقص ولا تستدرك على الله، لأن الله قال اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فمن يعتقد أن الإسلام ناقص، أو من يعتقد أن الإسلام ما يصلح لهذا الزمان، أو من يعتقد أن أحكام الشريعة تخلف، أو من يعتقد أن أحكام الله قابلة لأن احنا نزيد على الأحكام الشرعية أو ننقص منها أو نغير فيها، هذا كما يقول أهل العلم فقد خرج من الإسلام ولو صام ولو صلى، خلاص هذا طلع برا الملة، لأنه عنده اعتقاد أن أحكام الله ناقصة والله يقول أن أحكامي كاملة، إذن كذب الله فيما قال. ولذلك هذا ابتغى غير الإسلام دينه. ولذلك كما قال يعني بعض أهل العلم قال فإن شاء أن يموت كافرا فليموت، فهو بذلك خرج عن الدين الإسلامي إلا أن يتجاوزه الله سبحانه وتعالى من خلال التوبة فيتوب الله سبحانه وتعالى عليه. ولذلك هذه الأحكام العامة، العقائد والعبادات والأخبار، لا تقبل الزيادة ولا النقص ولا التبديل، سواء اختلف الزمان أو المكان أو اختلفت الأعراف أو الهيئات أو غيرها فإنها لا تتغير أبدا. أما الأوضاع الدستورية والمعاملات المادية والأحوال الإدارية التي يؤثر فيها تبدل الزمان والمكان والاختلاف والأعراف، فقد جاءت بها نصوص عامة كأسس ودعائم تبينها مسألة الاجتهاد، يعني لأن يجتهد الناس فيضعوا فيها ما يتعلق بها من أحكام لكل زمان وما يصلح لها ويناسبه بشرط المحافظة على القواعد العامة. ولذلك كل ما يتعلق بمعاملات الناس فهي قابلة للمرونة، مبانينا، إدارتنا، تنظيم دولتنا، هذه أمور عامة الله تعالى ترك للناس فيها مجال الاجتهاد، وباب الاجتهاد مفتوح لمن توفرت فيه آلة الاجتهاد. أما العقائد فهي ثابتة، أما العبادات فهي ثابتة، أما الأخبار فهي ثابتة. أقصد بالعبادات مو بس الصلوات، يعني الأحكام الشرعية، الأحكام الشرعية القطعية فهي ثابتة لا تقبل الزيادة ولا النقصان. وفي أحكام مرنة الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان المرونة فيها حتى يجتهد فيها القاضي وحتى يجتهد فيها الإنسان، وهي محل نظر عند الإنسان. مثل أعطيكم على سبيل المثال مثل باب التعزيرات، مثل باب التعزيرات. هذا الباب فيه واسع، أعطيكم التعزير مثل شنو؟ مثل واحد سب أبوه، ولا واحد سب أمه، ولا ولد ما ينفق على أمه وأبوه وهو غني وأمه وأبوه فقراء، ولا واحد يمتنع عن أداء الزكاة، ولا واحد ما يبي مرة يصوم ومرة يترك الصيام، ولا واحد يأكل في نهار رمضان. الحكم الشرعي في الصيام أن الصيام واجب، هذا حكم لا يقبل لا زيادة ولا نقص. طيب العقوبة التي تفرض على الإنسان مادة اجتهادية، الله سبحانه وتعالى أعطى الإنسان يسمونه باب التعزيرات، لم ينزل الله سبحانه وتعالى فيها حكم، وإنما الحكم فيها القاضي ولولي الأمر والحاكم أن يعزره. ممكن يفطر في رمضان يطقونه، ممكن يسجنونه، ممكن يغرمونه، ممكن الواحد اللي يعق والدينه يطقونه يسجنونه يغرمونه، ممكن الإنسان اللي يسب الناس علنا ممكن ينطق. هذه لم ينزل الله تعالى فيها أحكام رحمة فينا وتوسعة على الناس. ما أنزل الله تعالى في أحكام قطعية فهي لا تقبل لا الزيادة ولا النقص. مثل ما نقول إحنا الأحكام التي تتعلق بالحدود على سبيل المثال، إحنا نسميها حدود لأن الله حد لها حدودا، تسمى حدود لأن الله تعالى فيها عقوبة مقدرة لحق الله تعالى، لا تقبل زيادة ولا نقصان. فالله تعالى جعل في الزنا حد الرجم، وجعل سبحانه وتعالى في السرقة حد القطع، وجعل في الردة حد القتل، وجعل سبحانه وتعالى في السب حد القذف، وهكذا. هذه تسمى حدود. وجعل في شرب الخمر حد الجلد. هذه عقوبات مقدرة لحق الله تعالى، يعني من فعلها عذب لأن الله أمر بإقامة الحد عليه، سواء فعلها وتنازل الطرف الآخر، يعني واحد سرق من واحد فجاء الطرف الآخر وقال أنا تنازل. وهذا طبعا الفرق الجوهري ما بين القوانين التي يضعها البشر وما بين الشريعة الإلهية. الشريعة الإلهية مبنية لحق الله تعالى، الشريعة البشرية أو القوانين البشرية مبنية لحق الناس، بمعنى إن الله سبحانه وتعالى إذا أمر بعقوبة فهذه العقوبة تنفذ لأن الله أمر بها، ولا ينظر إلى حق من وقعت عليه هذه العقوبة أن يتنازل أو لا. بمعنى لو أن إنسان ارتكب جريمة الزنا مع امرأة وضبط هذا الرجل مع المرأة، فجاءت المرأة فقالت ما هو زنا فيني وغلط علي، يبقى أنا تنازلت أنا سمحت له. في القانون اللي موجود اللي وضعه البشر تسقط الدعوة، لأن من وقعت عليه الجريمة تنازل أصلا، أو أنه فوق السن القانوني فهو ليس قاصر فتسجل عليه تهمة مواقعة أو اختطاف. واحدة قالت يبقى أنا كبيرة في السن وأنا متنازل، أنا ما أنا بالرضا وقعت، هذا سقطت العقوبة بل سقطت الدعوة. أو أن إنسان راح إلى أماكن هي مسموح بها ممارسة الدعارة، فسافر إلى بلدة من البلدان وراح مارس الزنا في مكان مرخص به، أو هو اعترف على نفسه قال أنا مارست الفاحشة مع امرأة معينة. في القوانين الوضعية ما لم تكن هناك دعوة ممن وقعت عليه الجريمة لا يلتفت إلى هذه الدعوة. فلو جاء إنسان إلى القاضي فأقر بجريمة قال أنا وقعت على امرأة، أنا كل سنة أسافر بالصيف وأمارس هذه الفاحشة، أنا فمارست هذه الفاحشة 1000 مرة. بالقوانين الوضعية لا يوجد مدعي يدعي عليك أنت أصلا، لكن بشريعة الله الإقرار يطيرون راسك خلاص، ما دام أقرت يعني حياتك تزهق بالرجم، لأن هذه العقوبة وجبت لحق الله، فلا ينظر للطرف الثاني الذي وقعت عليه هذه الجريمة. بدليل لما جاء ماعز إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله إني زنيت فطهرني، ما سأل عن المرأة، ولا المرأة ادعت أصلا وقالت إنه هو زنى فيني، فأقام النبي صلى الله عليه وسلم عليه الحد. ولما جاءت المرأة الغامدية فقالت يا رسول الله إني زنيت فطهرني، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال يمكن هذه المرأة مريضة ارجعي، فقالت يا رسول الله والله زنيت، هذا ابنه في بطني، فقال اذهبي فضعيه. جاءت له بعد سنة فقالت يا رسول الله وضعته، قال اذهبي فافطميه. يحاول خليه تتراجع صلى الله عليه وسلم. فجاءت له بعدين بيده كسرة من خبز، قالت يا رسول الله فطمته، فأخذها النبي صلى الله عليه وسلم ورجمها، فتطاشر قليل من دمها فأصاب خالد، فقال نجستنا، فقال يا خالد لقد تابت توبة لو قسمت على أهل المدينة لوسعتهم. أنتوا أهل المدينة مهاجرين وأنصار مبشرين في الجنة، فيكم رسول الله، هذه المرأة تابت توبة صادقة، لو وزعنا الرحمة التي نزلت على هذه المرأة علينا كلنا لدخلنا تحت غلافها، ولشملتنا هذه الرحمة بغطائها من عظم الرحمة التي أنزلها الله تعالى على هذه المرأة بتوبتها الصادقة. إذا الفرق ما بين الشريعة الإلهية والقوانين البشرية أن العقوبات في القوانين البشرية وضعت على أساس إقامة دعوة من المجني عليه، فإن تنازل المجني عليه سقط النظر إلى الدعوة. أما في الشريعة لا، ما عندنا هذا، لو تتنازل 1,000,000 مرة تقام عليك العقوبة لأنها وجبت لحق الله لا لحق الناس. خذ على سبيل المثال السرقة، لو واحد باق من واحد شيء ومسكناه وقدمناه للقاضي، إذا أنت ما ترفع دعوة بأن السرقة وقعت عليك لا يوجد إلا الحق العام، حق العام بأن الدولة لها حق عليك أنك أنت تعديت على أملاك الناس فتعاقبك الدولة. أما كعقوبة على أني أنا تعديت فسرقت أموال الناس، ما لم يقم عليك دعوة أصلا، طيب أنا تنازلت الآن، واحد سرق مني واخذ مني باق مني اغراض. بعدين لما سجلت الدعوه تنازلت انا عن الدعوه، قلت يا جماعه انا تنازلت عن دعوتي، يبقى الحق العام يعاقب بشيء بسيط او يسير. لكن في الشريعه عندنا لو رفع الامر الى القاضي لا تقبل الدعوه التنازل، لانها عقوبه وجبت لحق الله تعالى. رجل سرق من حكيم بن حزام، وفي رواية غير حكيم بن حزام، سرق منه بردة كانت تحت رأسه، كان منسدح في المسجد وحاط له بشت، وهذا البشت يتلحف فيه، حط قريب منه، فجاء رجل فسرقه منه. هذا السرقة أخذ المال من حرز مثله، يعني ماله المحرز محصن، جاء إنسان فسرقه، سرق منه البردة امسكه، فأتى به إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا رسول الله سرق بردتي. هو ما كان يتوقع أن النبي يقول اقطعوا يده، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم بأن تقطع يد السارق. حين تنازلتي وأنا بطلت، أنا ما توقعت كذي. فقال يا رسول الله قد بعتها له نسيئة، اعتبرني بعتها لها بالأجل، اعتبرني خلاص بعتها لها بالأجل، راح يدفع لي فلوسها بالأجل. قال هلا كان هذا قبل أن تأتيني، يعني هذا التنازل يا حبيبي قبل لا تصل القضية إلى القاضي. وذلك إحنا عندنا الحدود الشرعية لا تقبل الشفعة، حدود الشرعية لا تقبل التجزئة، حدود الشرعية لا تقبل التنازل، لا تقبل التبعيض. الحدود الشرعية لا تجب إلا لحق الله تعالى، وجبت لحق الله تعالى. احنا نسميها الحدود، هذه الحدود موضوعها غير موضوع القصاص. القتل قصاص يعني المماثلة، من قتل يقتل. القصاص تقبل فيه الشفعة، يقبل فيه التنازل، يقبل فيه العوض، يقبل فيه المال، تقبل فيه الغرامة. هذا القصاص المماثلة على من قتل إنسان، فإن فيه القصاص خاصة من قتله عمد. أما الحدود الشرعية فقد هذا أحد الفروق الجوهرية ما بين القوانين البشرية والشريعة الإلهية. الشاهد من هذا أن الشرائع الإلهية جاء الأنبياء لكي يعطوا للناس دساتير وقوانين واضحة وثابتة، لا تقبل التعديل، لا تقبل التغيير، لا تقبل التغيير، لا تقبل التجزئة، لا تقبل الزيادة، ولا تقبل النقصان، مع مرونتها وصلاحيتها لكل زمان ومكان. وهي مشتملة على ثلاث أجزاء: الأحكام الشرعية المجمع عليها الثابتة بدلالة الكتاب والسنة، وهي أصول الدين من عبادات وحدود وعقوبات ثابتة لا تقبل التجزئة. اثنين، العقائد لا تقبل الزيادة ولا النقصان. الأخبار التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم بها وأخبر الله تعالى بها غير قابلة للزيادة والنقصان. أما عموم حياة الناس فالله تعالى قد أعطى للناس توسع لهم في مجال الاجتهاد، فالقاضي يجتهد والمفتي يجتهد والعالم يجتهد، إن أصاب فله أجران وإن أخطأ فله أجر. وهذه الاجتهادات قائمة على أساس أصول الشريعة، الأصول ينبني ذلك على القواعد العامة ويحافظ عليها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم خاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام لوجود هذه المرونة، وجود هذه المرونة في شريعته صلى الله عليه وسلم ما لم يوجد في الشرائع الأخرى. كذلك جاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مو بس عشان يعلموا الناس العقائد، مو بس عشان يبلغوا الدين، مو بس عشان يبينوا للناس الاعتقادات، جاء الأنبياء لسياسة أمور الناس. ترى يخطئ من يظن أن النبي عليه الصلاة والسلام مجرد عبارة عن واعظ ولا راهب. بعض الناس يفهمون أن الأنبياء هم عبارة عن رهبان وعبارة عن عباد، كان كل واحد منهم عنده عصا، كما تصور الأفلام عيسى بن مريم عليه الصلاة والسلام، أن رجل معه عصا ويدور في البراري وليس له مأوى ويدور في الشوارع. ولا يصورون أن موسى عليه الصلاة والسلام ولا غيره من الأنبياء عبارة عن رعاة غنم قاعدين في البر، ولا يصورون على أنه عابد ولا راهب قاعد في صومعه. هذا مو صحيح. هذا أنبياء جاءوا يسوسون الناس، أنبياء جاءوا يسوسون، وذلك والله ما يفهم. ويخطئ من يقول لا دين في السياسة ولا سياسة في الدين. هذه الدعوة اللي يسمونها الدعوة العلمانية، وهي فصل الدين. ما يصير الدين قام على أصل السياسة. معنى السياسة مو معنى السياسة يعني اللخبطة، معنى السياسة يعني إدارة شؤون الناس، إدارة شؤون الناس. ولا حين أنت نبي تقول حق الناس أقيموا الصلاة، طيب من يأمر الناس يصلون؟ يعني أنت ما تحتاج إلى شرطة تأمر الناس بالصلاة. أنت تقول حق الناس آتوا الزكاة، طيب ما تحتاج إلى سلطة سياسية تجب الزكاة؟ ما تحتاج إلى سلطة مالية تحسب المال؟ أنت لما تقول حق الناس والله النبي من مهماته أن ينشر الدعوة، طيب هناك كثير ممن يصدك عن الدين ويصد غيرك عن الدين، أما تحتاج إلى جيش ينشر هذا الدعوة؟ أما تحتاج إلى فاتحين؟ أما تحتاج إلى غزاة؟ أما تحتاج إلى وزارة خارجية تراسل؟ كل هذا قد كان في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. كان عنده وزارة داخلية، كان عند النبي صلى الله عليه وسلم وزارة الدفاع، كان عنده استخبارات صلى الله عليه وسلم. هذه السلطة السياسية هي جزء لا يتجزأ من أحكام الدين، أحكام الدين هي قلبها، والسلطة السياسية هي أذرعها التي جاءت الشريعة بها. ذلك مو صحيح إن النبي هو عبارة عن راهب قاعد في صومعة. جاء الأنبياء ليسوسوا الناس ولذلك الله سبحانه وتعالى أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه أرسله لكي يحكم بين الناس بما أنزل الله. إحنا ما دزيناك عشان تتكلم ولا عشان تقول يا أيها الناس آمنوا، لا، أرسلناك لتحكم بين الناس بما أراك الله، ولا تكن للخائنين خصيما. قال الله تعالى: يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. وقال تعالى: وأنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنبياء، كلما هلك نبي قام نبي. وقال الله تعالى: وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. والأنبياء عليهم الصلاة والسلام لهم ميزات في سياستهم، مو نبي يسوس الناس وبعدين يتبين أن هذا النبي مرتشي ولا يلعب ألعاب في السياسة ما هي نظيفة ولا يده متلطخة. لكن يبدو حقيقة أن الوقت داهمنا، إن شاء الله غدا نكمل بإذن الله تعالى. استودعكم الله في حفظه ورعايته، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
استمعتم إلى البرنامج اليومي لقد كان في قصصهم عبرة، أعده وقدمه لكم الدكتور طارق الطواري، وأخرجه لكم داود الصديقي.